بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب المسح على الخفين، وقد ذكرنا في الدرس الماضي الأحاديث المتعلقة بجواز المسح من هذا الباب، فذكرنا حديث جرير رضي الله تعالى عنه حينما بال ثم توضى ومسح على خفيه، فقيل له تفعل هذا، أي بصيغة الاستفهام، فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضى ومسح على خفيه، يعني ما فيه شيء غريب ولا هناك شيء يدعو إلى الغرابة، فإني أفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وقد بينا وجه إعجابهم بهذا الحديث، وهو أن هذا الحديث يكون مخصصا لآية المائدة ومبينا لها وليس العكس، لأن جريرا كان متأخر الإسلام. وذكرنا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. وذكرنا حديث أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، فقال حذيفة لوجدت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى صباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبست منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. وذكرنا حديث المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بجواز المسح على الخفين وأن أحاديث المسح متواترة، ثم تكلمنا على الخلاف في أفضلية الغسل أو المسح، ثم ذكرنا سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما والتخريجات التي خرجها أصحابنا رضوان الله عليهم في سبب بوله قائما صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تكلمنا على حكم البول قائما، ثم تكلمنا عن بوله في سباطة القوم مع أنها ملك للغير وليست ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمنا على بوله صلى الله عليه وسلم قرب الدور مع أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد بحيث لا يسمع له صوت ولا يشم له ريح، وبينا العلة في ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بقضاء مشاكل الناس فاضطر للبول فجأة ولم يتمكن من الإبعاد فبال في سباطة القوم. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى مجموعة من الفوائد التي يمكن أن تستنبط من هذه الأحاديث، فقال رضي الله تعالى عنه إن هذه الأحاديث أي في مجموعها تشتمل على فوائد، أولا فيها إثبات المسح على الخفين، وثانيا فيها جواز المسح في الحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي قرأناها إنما كان يمسح في المدينة، كان يمسح حضرا لا سفرا، فيجوز المسح في الحضر كما يجوز في السفر. وفيه جواز البول قائما، فقد ذكرنا حكم هذه المسألة، وفيه جواز قرب الإنسان من البائل لما كان من حذيفة رضي الله تعالى عنه وقد أدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه حتى يستره عن أعين الناس. وقلنا إن هذا لأنه لا يوجد فيه إيذاء كالغائط، هناك ربما خرج للإنسان ريح أو صوت وبناء على ذلك ما يزني الإنسان من قاضي الحاجة، بل يندب لقاضي الحاجة إذا كان يريد أن يتغوط أن يبتعد، وأما إذا كان يريد أن يقضي حاجته وكانت بولا فلا مانع من أن يدنو منه الإنسان إذا كان يريد أن يستره، إذا كانت هناك حاجة لأن يدنو منه رفيقه. وخامسا فيه جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره، وفيه استحباب الستر، وفيه جواز البول بقرب الديار. هذه الفوائد يمكن أن تستفاد من الأحاديث التي ذكرناها في الدرس الماضي وكلها قد علقنا عنها بالتقسيم. وأما ما كان يفعله أبو موسى رضي الله تعالى عنه من التشدد في البول، وأنه كان يبول في القارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، أي أنه كان شديد التحري وكثير التحري في مسألة البول، وكان يظن أن هذا من الورع أو من الواجب على الإنسان. فلما بلغ حذيفة هذا الفعل قال رضي الله تعالى عنه: لوجدت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، يعني أن يبول الإنسان في القارورة خشية أن يصيبه رشاش البول، هذا شيء لم نؤمر به. ثم عقب على ذلك بشاهد يدل على أننا لم نؤمر بهذا، فقال: فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال. إذن فلا يحتاج الإنسان لمثل هذا التشدد أن يبول في القارورة خشية أن يصيبه رشاش البول، فالنبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، والاحتمال قائم في أن يتقارر إليه الرشاش، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلق بالا إلى مثل هذه المسألة. ولذلك يقول النووي: مقصود حذيفة رضي الله تعالى عنه من التعليق على فعل أبي موسى أن هذا التشديد خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ولا شك في كون القائم معرضا للرشيش، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، ولم يتكلف البول في قارورة كما فعل أبو موسى رضي الله تعالى عنه. الذي يريده حذيفة رضي الله تعالى عنه أن يبين لنا أن الإنسان يجب ألا يشدد على نفسه فوق ما أمر به الشرع، وما شاد هذا الدين أحدا إلا وغلب، فأوغلوا فيه برفق. فما أمرنا بمثل هذا التشدد، ولا سيما أن نبينا عليه الصلاة والسلام ما فعل، فلا يعني ليس من الورع أن يتظاهر الإنسان بورع أكثر من ورع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من الورع، هذا يصير من التنطع، وبناء على ذلك يسع الإنسان ما وسع نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما قول الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة، هذا إسناد اجتمع فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وقد مر معنا نظائر لهذا الحديث، فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ومر معنا حديث ذكر فيه خمسة من التابعين، أربعة يروي بعضهم عن بعض وذكروا فيه خامسا ضمن قصة في الموضوع، أربعة يروي بعضهم عن بعض، هذا أكثر ما هو موجود في صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه. وسيمر معنا بعد بضعة أحاديث في نفس هذا الباب أيضا أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وقد بينا أكثر من مرة بأنه ثبت بالاستقراء أن سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض كما يقول ابن حجر رضي الله تعالى عنه، وهذا أكثر ما وجد في حديث من الأحاديث، سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وأما أكثر ما وجد في مسلم فأربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. الأول يحيى بن سعيد الأنصاري، الثاني سعد بن إبراهيم، الثالث نافع بن جبير، والرابع عروة بن المغيرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فعروة بن المغيرة يروي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته، فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين، وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى. وعن المغيرة بن شعبة قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فضبطت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء، لأن المغيرة رضي الله تعالى عنه كانت معه إداوة من ماء صب فيها على النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. ففي هذا الحديث دلالة على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء. وقد ثبت أيضا في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه حين انصرف من عرفة. هذا حديث آخر يدل على جواز الاستعانة في الوضوء. قال النووي رحمه الله: وقد جاء في أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة بالغير في الوضوء، فماذا نعمل في الجمع بين الأحاديث؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: الاستعانة على ثلاثة أقسام. أحدها أن يستعين بغيره في إحضار الماء، أن يحضر له الماء. قال: فلا كراهة فيه مطلقا أن يحضر له الماء. والثاني أن يستعين به في غسل الأعضاء، ويباشر الأجنبي بنفس غسل أعضائه، يعني ويمد يده والأجنبي يصب عليه ماء ويغسل له الأعضاء، هذا نوع آخر من الاستعانة. قال: هذا مكروه إلا لحاجة، هذا مكروه إلا إذا كان الإنسان مريضا أو لا يستطيع أن يغسل أعضاءه، فلا مانع أن يستعين بغيره على هذا النوع من الاستعانة. قال: والثالث، النوع الثالث من الاستعانة، أن يصب عليه، أن يأتي إنسان ويصب عليك الماء وأنت تغسل أعضاءك. قال: فهذا تركه أولى، وهو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يوضئ نفسه بنفسك. قال: وهل يسمى مكروها إذا صب إنسان عليك الماء لغير حاجة؟ هل يسمى مكروها؟ قال: فيه وجهان لأصحابنا، منهم من قال بأنه مكروه، منهم من قال بأنه خلاف الأولى، لأن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يستعين بغيره في الوضوء، وإنما كان يوضئ نفسه بنفسه. والأجر على قدر المشقة، كلما زادت مشقة الإنسان كلما زاد أجره، لكن الإنسان لو استعان بغيره لحاجة فهذا لا خلاف في جوازه، وإذا استعان لغير حاجة فهذا جائز، لكنه خلاف الأولى على رأي بعض أصحابنا ومكروه على رأي بعضهم الآخر، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. هذا ما يتعلق بالأحاديث الدالة على جواز المسح على الخفين. وأما أحكام المسح فقد قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا زكريا عن عامر قال: أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ما؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، أي ذهب وقضى حاجته ثم جاء، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعي ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه، فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين. وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا يزيد يعني بن زريع، حدثنا حميد الطويل، حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال أمعك ما؟ فأتيته بمسهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه، فضاق فم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. وحدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان، قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى حدثني الحكم حدثني بلال وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي يعني بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث التي استمعتموها فيها فوائد ليست موجودة في الأحاديث السابقة التي قرأناها في هذا الباب، لأن الأحاديث السابقة تدل على جواز المسح على الخفين، وهذه هي أحكام المسح على الخفين، ماذا يشترط في المسح على الخفين، وفيها المسح على العمامة تتميما للمسح على الرأس، وفيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف. ففي الحديث الأول عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ما؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، إذن ذهب إلى مكان بعيد ليقضي حاجته ليستتر كعادته صلى الله عليه وسلم. وهذا غير الحديث السابق ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بقضايا المسلمين فابعد من اجل قضاء الحاجة على عادته صلى الله عليه وسلم. ثم جاء اي بعد ان قضى الحاجة وانتهى منها فافرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، الجبة ما يلبس فوق الثياب الداخلية، فلم يستطع ان يخرج ذراعيه منها لضيقها حتى اخرجهما من اسفل، اخرجتهما من اسفل الجبة، فغسل ذراعي ومسح برأسه. ثم اهويت لانزع خفي، نزل يريد ان يخلع خفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يعلم ان المسح على خفه جائز، او كان يعلم وظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يغسل رجليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمغيرة دعهما، اي دع الخفين، فاني ادخلتهما طاهرتين، اي اني ادخلت رجلي في الخفين طاهرتين، ومسح عليهما اي مسح على الخفين. ففي هذا الحديث دليل على ما اشترطه الفقهاء من ان المسح على الخفين لا يجوز الا اذا ادخل الانسان رجليه في الخفين بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة ان يغسل رجليه معا وبعد ذلك يدخلهما. فلو غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف لا يجزئه ان يمسح على الخفين، لانه لبس الخف في اليمنى قبل كمال الطهارة، قبل كمال الطهارة. واستدلوا على هذا الشرط بهذا الحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان قد توضأ قبل ذلك ولبس الخف بعد كمال الطهارة وقضى حاجته الآن ويريد أن يمسح على الخف، فلبس الخف كان بعد كمال الطهارة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، يعني هل يشترط أن يدخل الإنسان رجليه في الخف بعد كمال الطهارة ولا يجزئه غير ذلك، أم يجزئه أن يدخلهما قبل كمال الطهارة؟ فمذهبنا أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة، وكما ذكرت لكم لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها ثم غسل اليسرى ولبس خفها لا يجوز له أن يمسح على الخفين إلا إذا خلع اليمنى ولبسها مرة ثانية. ولما لبس اليسرى لبسها بعد كمال الطهارة، هذا لا خلاف فيه، ولكن الخلاف في اليمنى، لبسها قبل أن تكمل طهارته. فالطريقة في هذه الحالة حتى يجوز له أن يمسح على الخفين أن يخلع اليمنى ثم يلبسها، لأنه يلبسها في هذه الحالة بعد كمال الطهارة. وأما إذا لم يخلعها فلا يجوز له أن يمسح عليها عندنا، لأنه حينما لبس الخف في رجله اليمنى لبسه قبل أن تكمل طهارته. قال الإمام النووي رحمه الله وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس ومذهب مالك وأحمد وإسحاق، مالك وأحمد وإسحاق والشافعي يشترطون هذا الشرط لهذا الحديث الذي معنا. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني من أصحابنا وأبو ثور من أصحابنا وداود الظاهري يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته، يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته، أي أنه لا يشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على كمال الطهارة. وبناء على ذلك لو فعل ما ذكرنا من لبس الخف في الرجل اليمنى قبل كمال الطهارة فإنه يلبس اليسرى، أن يلبس اليمنى ويلبس اليسرى بعد ذلك ولا مانع عندهم من أن يمسح. وأما الحديث الثاني في هذا الموضوع، حدثني محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عمرو بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه. يوجد في هذا الإسناد بعض الكلام الذي لا بد من توضيحه. يقول الحافظ أبو علي النيسابوري: هكذا روي لنا عن مسلم إسناد هذا الحديث عن محمد بن حاتم عن إسحاق بن منصور حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي، عمر بن أبي زائدة عن الشعبي. فيقول الحافظ النيسابوري: هكذا روي لنا عن مسلم هذا إسناد هذا الحديث عن عمر بن أبي زائدة عن الشعبي من جميع الطرق، كل الذين رووا هذا الحديث هكذا عن عمر بن أبي زائدة عن الشعبي، ولا يوجد واسطة بين عمر بن أبي زائدة والشعبي، عمر بن أبي زائدة يروي مباشرة عن الشعبي. وذكر أبو مسعود أن مسلم بن الحجاج خرجه عن ابن حاتم عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن عبد الله بن أبي الكفر عن الشعبي، فجعل بين عمر بن أبي زائدة وبين الشعبي عبد الله بن أبي الكفر، جعل واسطة. وبناء على ذلك فالرواية التي معنا في انقطاع، إذا مشينا على هذا يكون الرواية فيها انقطاع، لأن عمر بن أبي زائدة يروي عن الشعبي مباشرة، والمفترض أنه يوجد بين الشعبي وبين عمر بن أبي زائدة عبد الله ابن أبي السفر. وهكذا قال أبو بكر الجوزقي في كتابه الكبير، ذكر كما ذكر أبو مسعود بأنه توجد واسطة بين عمر بن أبي زائدة وبين الشعبي. إلا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في تاريخه الكبير أن عمر بن أبي زائدة قد سمع من الشعبي، سمع من الشعبي مباشرة، وأنه كان يبعث ابن أبي السفر وزكرياء إلى الشعبي يسألانه. البخاري حل الإشكال، البخاري حل الإشكال، قال إن عمر بن أبي زائدة سمع الشعبي مباشرة فالشعبي شيخه، وفي نفس الوقت في بعض الحالات التي كان لا يتمكن فيها عمر بن أبي زائدة من السماع من الشعبي أو من التقائه، كان يرسل إليه رجلين يسألانه عن بعض العلم، يرسل إليه عبد الله بن أبي السفر ويرسل إليه زكريا. فإذا روى عمر بن أبي زائدة عن الشعبي مباشرة فلا إشكال لأنه سمع منه، وإذا روى عنه بواسطة فلا إشكال. والواسطة التي ذكرها أبو مسعود والتي ذكرها أبو بكر الجوزقي من هي؟ هي عبد الله بن أبي السفر الذي كان يرسله عمر بن أبي زائدة إلى الشعبي. وبناء على ذلك نفهم السر فيما ذكره أبو بكر الجوزقي وأبو مسعود. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد ذكر الحافظ أبو محمد خلف الواسط في أطرافه أن مسلما روى هذا الحديث عن ابن حاتم عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن الشعبي كما هو في الأصول، ولم يذكر ابن أبي السفر، ولم يذكر ابن أبي السفر. وبناء على هذا الذي قاله البخاري يتضح لنا أنه لا إشكال في هذا الحديث، ولا يمتنع أن يكون مسلم قد روى هذا الحديث عن الشعبي مباشرة، وأن يكون قد رواه عنه بواسطة عبد الله بن أبي السفر، ولا إشكال فيه ولا مانع من هذا. وقد وقع لنا مثل هذا في مواطن كثيرة في صحيح الإمام مسلم. هذا إشكال في هذا الباب، في حديث هذا الباب. هذا الباب يوجد فيه بعض الإشكالات في عدد من أحاديثه، وربما يكون أكثر الأبواب مشتملا على الإشكالات. في الحديث الثالث: وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حميد الطويل حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة هكذا يروي مسلم هنا عن عروة بن المغيرة عن عروة بن المغيرة بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة. قال الإمام النووي رحمه الله وخالفه الناس أي خالف الناس مسلما في هذه الرواية فقالوا فيه حمزة بن المغيرة بدل عروة. الرواية ليست عن عروة بن المغيرة وإنما عن حمزة بن المغيرة الإمام مسلم هنا رواه عن بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة عن أبيه. وأما الناس سوى الإمام مسلم رحمه الله تعالى فإنهم رووه عن بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة، والمغيرة رضي الله عنه له ولدان حمزة وعروة، فمسلم هنا يرويه عن عروة بن المغيرة عن أبيه، وغير مسلم يرويه عن حمزة بن المغيرة عن أبيه. وأما الإمام أبو الحسن الدارقطني ماذا قال الدارقطني؟ وأنتم تعرفون أن الدارقطني هو الذي تتبع مسلما والبخارية وانتقد عليهما، أو كان أكثر المتتبعين وأول المتتبعين من أوائل المتتبعين لهما. الإمام أبو الحسن الدارقطني ماذا عمل في هذا؟ والحديث وهم كما يقولون. كان من المفترض أن يروى عن حمزة بن المغيرة فروي عن عروة بن المغيرة، فيريدون أن ينسبوا الوهم إلى صحيح مسلم. الإمام أبو الحسن الدارقطني قال لم ينشأ الوهم من الإمام مسلم في الرواية عن عروة بن المغيرة بدلا من الرواية عن حمزة، قال الوهم نشأ من محمد بن عبد الله بن بزيع شيخ الإمام مسلم، وليس الوهم منسوبا إلى الإمام مسلم. هكذا ذكر الغساني في نقضه لإسناد هذا الحديث، ذكر رواية مسلم ورواية الناس لها الذين خالفوا مسلم، وذكر أن هذا الوهم كما قال أبو الحسن الدارقطني قد نتج عن شيخ الإمام مسلم لا عن الإمام مسلم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى تعقيبا على هذا حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم في هذا الحديث، حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم في هذا الحديث، فالرواية عن عروة بن المغيرة ليست في الصحيحة وإنما هي موهومة. وهم شيخ مسلم فذكر عروة بن المغيرة بدلا من أن يذكر حمزة. قال وإنما عروة بن المغيرة في الأحاديث الأخر، وحمزة وعروة ابنان للمغيرة، والحديث مروي عنهما جميعا. بغض النظر عن هذه الرواية وما فيها من إشكال فإن الحديث لا خلاف في صحته، لأن هذا الحديث روي عن ابني المغيرة، روي عن حمزة وروي عن عروة، كلاهما روى هذا الحديث، إذن أصل الحديث الذي خرجه مسلم لا خلاف في صحته، وإنما الكلام على رواية الحديث من هذا الطريق، الحديث مروي عن كلا الرجلين ولكن بطرق أخرى. فالذي يريد أن يقوله القاضي عياض رحمه الله تعالى الصحيح في هذا عندهم أن رواية بكر بن عبد الله المزني ليست مروية عن عروة بن المغيرة وإنما هي مروية عن حمزة بن المغيرة، وإنما عروة بن المغيرة في الأحاديث الأخرى، لأنه في أحاديث الباب التالية التي قرأناها حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه، ما حدد هنا من هو الرجل، عن ابن المغيرة ما قال من هو الذي، هل هو حمزة أم هو عروة. وفي الحديث الذي يلي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة مثل الحديث السابق، وفي الحديث الرابع عن يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه. فلم يحدث في هذه الرواية من هو ابن المغيرة، هل هو عروة أم هو حمزة. فيقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: حمزة ابن المغيرة هو الصحيح عنده في هذا الحديث، وإنما عروة ابن المغيرة في الأحاديث الأخرى، وحمزة وعروة ابنان للمغيرة، والحديث مروي عنهما جميعا، لكن رواية بكر بن عبد الله هذه التي معنا، رواية بكر ابن عبد الله، إنما هي عن حمزة بن المغيرة وعن ابن المغيرة في الروايات التالية التي قرأناها الآن. هذه التي صرح فيها بالاسم لازم يكون حمزة ابن المغيرة، وأما ما وراءها عن ابن المغيرة غير مسمى، ولا يقول بكر عروة، ومن قال عروة عنه فقد وهم. يعني كأن القاضي عياض يريد أن يؤكد لنا ما ذكر في نقض هذا الحديث من أن رواية بكر هي عن حمزة بن المغيرة وليست عن عروة ابن المغيرة. ومن زعم أن المروي عنه هو عروة ابن المغيرة فقد وهم في هذا الحديث. بكر ابن عبد الله المزني ما حدث في هذا الحديث عن عروة ابن المغيرة، وإنما حدث عن حمزة ابن المغيرة. وكما وقع الخلاف في حمزة وعروة، وقع خلاف آخر في إسناد هذا الحديث، قال: وكذلك اختلف عن بكر الذي روى عن ابن المغيرة، الذي روى عن ابن المغيرة فرواه معتمر في أحد الوجهين عنه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة. بكر الذي روى عن عروة بن المغيرة في هذا الحديث اختلف عليه أيضا، ليس في عروة وحمزة، وإنما في واسطة بينه وبين حمزة، فرواه معتمر في الحديث الذي يلي هذا: حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله أي المزني عن ابن المغيرة عن أبيه. وفي الذي يلي: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة. جعل بينه وبين ابن المغيرة واسطة وهو الحسن. إذا تارة رواه عن ابن المغيرة بدون واسطة، وتارة رواه عن ابن المغيرة بواسطة الحسن، وكلا الإسنادين في مسلم. هذه واحدة. قال: وكذلك اختلف عن بكر فرواه معتمر في أحد الوجهين عنه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة، هذا الإسناد الذي قرأناه الآن. وكذا ورواه يحيى بن سعيد عن التيمي الحديث الذي يليه مباشرة: وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة. فزاد الحسن بينه وبين ابن المغيرة. وكذا رواه يحيى بن سعيد عن التيمي، وقد ذكر هذا مسلم. إمام مسلم ذكر هذا، ذكر تارة رواية بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة مباشرة، وتارة رواية بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة. وأسانيد هذا الحديث بالنسبة لبكر بن عبد الله وقع فيها اختلافان. اختلفوا أولا على الذي روى عنه بكر بن عبد الله، هل هو حمزة أم هو عروة؟ فالذي رواه مسلم هنا رواه عن عروة، وغير مسلم رواه عن حمزة وقالوا هو الأصوب. وبعد ذلك تارة رواه بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة بغير واسطة، وتارة رواه عن ابن المغيرة بواسطة الحسن. ونحن قد بينا في غير هذا الموطن أنه لا يمتنع كما ذكرنا قبل قليل في الإسناد السابق أن يروي الإنسان تارة عن الشيخ مباشرة، وأن يروي عن الشيخ بواسطة، وإنما يذكر المحدثون الإسنادين معا ليبينوا للناس أن هذا ليس من قبيل الوهم، وإنما هو شيء متعمد، وأن الرجل حدث عن الشيخ مباشرة وحدث عن الشيخ بواسطة، وهذا لا يمتنع ولا يؤدي إلى القطع في الحديث. وأما بالنسبة لموضوع الحديث فهو كالموضوع السابق، إلا أن فيه زيادة وهي المسح على الناصية وعلى العمامة، وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. فهذا مما احتج به أصحابنا رضوان الله عليهم على أن مسح بعض الرأس يكفي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم الرأس وتم المسح على العمامة. فلو كان مسح جميع الرأس واجبا لنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامته وأتم المسح على رأسه. وربما يقول بعض العلماء بأنه يجب على الإنسان أن يمسح رأسه، فإذا لم يتمكن من مسح جميع رأسه فيجب عليه أن يمسح على مقدمة رأسه، مقدمة الرأس، وأن يتم المسح على العمامة. يعني هو بين أحد أمرين، إما أن يمسح كل رأسه، وإذا أراد أن يفعل كما فعل رسول الله فليمسح بمقدم رأسه ويتم المسح على العمامة، هذا واجب. قال أصحابنا هذا ليس بواجب ولا يكون واجبا. أولا لو كان مسح الرأس واجبا لما مسح رسول الله على العمامة، فكونه مسح على العمامة دليل على أن مسح جميع الرأس واجب. وأما قولكم إنه إذا لم يتمكن من مسح جميع الرأس فيجب عليه أن يمسح على العمامة، نقول لا، ما يجب عليه أن يمسح على العمامة، لأنه لو وجب عليه المسح على العمامة تتميما للرأس لكان المسح على العمامة بدلا من المسح على الرأس، ولا يجب على الإنسان أن يجمع بين البدل والمبدل منه. الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز، أن يجمع بين الغسل والمسح على الخفين، يا تغسل يا تمسح على الخف، أما أن تغسل وتمسح على الخف فلا، هذا ما جري علينا، إما أن تمسح رأسك وإما أن تمسح على العمامة، أما أن تجمع الاثنين معا الجمع بين الأصل والبدل غير جائز. هذا نحن نقول إذا تريد أن تقول إن المسح على جميع الرأس واجب هذا لا يصح، لأنه لو كان واجبا لنزع رسول الله عمامته وأتم المسح على رأسه. فإما أن تقول إن مسح الواجب ومسح مقدم الرأس وبقية المسح سنة، فإن شاء مسح على رأسه وإن شاء مسح على العمامة. أما أن تقول إن الواجب أن يمسح على مقدم الرأس وأن يتم المسح على العمامة هذا واجب، فهذا ليس بصحيح في القواعد، لأنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين الأصل وبين البدل في عضو واحد، أما لو كان في عضوين فيجوز له أن يجمع بين الأصل وما بين البدل. ولا فرق بين أن يلبس الإنسان العمامة على طهارة أو أن يلبسها على غير طهارة، ليست تأخذ أحكام الجبيرة إذا وضع الإنسان على طهارة أو وضعها على غير طهارة، إن وضعها على طهارة أو وضعها على حدث ففي كلا الحالين يجوز له أن يتم المسح على العمامة. ولو اقتصر على المسح على العمامة قال ما يجزئه عندنا بالاتفاق، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء. وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى جواز الاقتصار على المسح على العمامة مخالفا لجماهير العلماء، قال النووي وقد وافقه عليه جماعة من السلف. فبعد أن مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة وعلى الكف جاء إلى الصلاة، وجد الناس قد قاموا إليها وأمهم عبد الرحمن ابن عوف، فأراد عبد الرحمن أن يتراجع وقد ركع، فأومى إليه رسول الله أن يبقى في مكانه وأتم الصلاة وأتم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث مجموعة من الفوائد. أولا فيها جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، هذا يجوز مو الأفضل، لو كان رسول الله موجودا كما تقدم عبد الرحمن بن عوف، ولكن في حالة خاصة يجوز للمفضول أن يقتضي للفاضل أن يقتدي بالمفضول، والدليل اقتضاء النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف. وفيها جواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته. والفائدة الثالثة أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، الأفضل للجماعة أو للمرء أن يقدم الصلاة في أول الوقت، والدليل على ذلك أنهم هنا قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم ولم ينتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أفضلية تقديم الصلاة في أول الوقت، ولولا أنهم يعلمون أفضليتها لما تجرأوا على مثل هذا العمل أن يقدموا عبد الرحمن بن عوف ورسول الله بين ظهرانهم ذهبا ليتوضأ. فمنها أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، فإنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الرابعة أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت لم يأتي إلى المسجد لعمل ما أو لشغل ما أو لظرف ما، قال استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم، لكن دائما يقدموا هذا ويصير الأمر إلى الفوضى، قال لا، قال إذا وثقوا بحسن خلق الإمام، إذا كان الإمام حسن الخلق ما يعمل المشاكل فيجوز لهم أن يقدموا أحدا ليؤمهم، وأما إذا كان الإمام ليس كذلك فنقول سيء الخلق، المفترض الإمام ألا يكون سيء الخلق، إذا لم يكن كذلك الإمام فالأولى ألا يقدموا خشية من وقوع الفتن. فقالوا إذا كان الإمام حسن الخلق يعرفون أنه لا يتأذى من ذلك ولا يترتب عليه فتنة، أما إذا كانت يترتب عليه فتنة فلا يفعلوا مثل هذا. قال فإذا لم يأمنوه بأن كان يتأذى أو يترتب على مثل هذا العمل فتنة في المسجد، قال فإنهم ماذا يعملون؟ يؤخروا الصلاة عن وقتها، قال لا، يصلون فرادى، يعني ينظر إما أن يقدم الإمام الصلاة وهذا هو المطلوب، فإذا أخر الإمام الصلاة هم بين خيارين، إما أن يقدموا واحدا منهم إذا وثقوا بحسن خلق الإمام ولا تترتب عليه فتنة، فإذا لم يثقوا بحسن خلق الإمام أو كان يترتب على مثل هذا العمل فتنة ماذا يعمل؟ ينتظرون، قال لا، يصلون فرادى، يقومون ويصلون. وبعد ذلك إذا وجدوا جماعة يندب لمن صلى منفردا أن يصلي مع الجماعة، وإذا انسحب من المسجد وخرج منه قبل أن تقوم الجماعة فلا شيء عليه وقد أدى فرضه. ومن الفوائد في هذا الحديث أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك، فإذا سلم الإمام أتى بما بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقنا. قال هذا بخلاف قراءة الفاتحة، أما قراءة الفاتحة فإذا جاء الإنسان والإمام راكع فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه إذا أدرك الإمام في الركوع. ومن الفوائد في هذا الحديث الفائدة السادسة اتباع المسبوق للإمام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس معه في الركعة الثانية وهي لرسول الله الأولى، وجلس معه في الركعة الرابعة وهي لرسول الله الثالثة، فهذا دليل على أن المسبوق يجب عليه أن يتابع الإمام في أفعاله ولو كانت تخالف أفعاله. ومنها أن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام لا قبل سلامه، لأن النص هنا فلما سلم أي عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. يمكن أن يتساءل بعض الناس لماذا حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أبا بكر يصلي بالناس تراجع أبو بكر وأذن له رسول الله بهذا التراجع وصلى بالناس وصلى أبو بكر، يعني اقتدى أبو بكر برسول الله ولم يكن إماما لرسول الله وأجاز له رسول الله هذا. وحينما جاء وعبد الرحمن بن عوف الإمام أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكانه، وأتم رسول الله بعبد الرحمن بن عوف. لماذا أتم بعبد الرحمن ولم يأتم بأبي بكر؟ فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: والفرق بينهما من الأمرين أن في قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة، عبد الرحمن بن عوف كان قد ركع ركعة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم التقدم لئلا يختل ترتيب الصلاة، لأنه لو تقدم رسول الله لكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أولى وللناس خلفه ركعة ثانية، وهذا سيؤدي بالناس إلى الاضطراب، ما يعرفون كيف يعملون.